بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن
ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنشرع في هذا اليوم بابتداء المجلس الأول من التعليق على صفة الجنة من الكافية الشافية المشهورة بالنونية لشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك على موقع ميراث الأنبياء وفقنا الله والقائمين عليه، وذلك بعد أن من الله سبحانه وتعالى ووفق ويسر في الانتهاء من منظومة الأسباب التي بها حياة القلوب للشيخ العلامة حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة وهذا المجلس بالأصح سنبدأ بالكلام على ترجمة الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، أو بشيء من ترجمته، لأنه قد عني بها أهل العلم من زمنه إلى يومنا هذا فيما يتعلق بالكلام على حياته وما يتبع ذلك من علميته ومصنفاته وشيوخه وتلامذته إلى غير ذلك مما هو معروف مشهور في كتب التراجم. لكن اخترت ألا أخرج عن ترجمة تلميذه ابن رجب رحم الله الجميع في كتابه ذيل طبقات الحنابلة، فإنه وإن كان أدرك من حياته سنة قرأ عليه فيها هذه النونية وبعض الكتب كما سيأتي، إلا أنه قد استفاد أيضا مما هو معلوم من ترجمة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وما يتبع ذلك من معرفته بمصنفاته وحياته. ثم بعد ذلك نأخذ شيئا يسيرا من التعريف بهذه المنظومة التي عرفنا اسمها سابقا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية شيخنا، ولد سنة 91 و600، وسمع من الشهاب النابلسي العابر، وهذا الشهاب إذا احتاج الأمر إلى تعليق علقت بشيء يسير، هذا الشهاب النابلسي العابر من الأفراد الذين شهروا وعرفوا والكلام عليه يطول في مسألة تعبير الرؤى، وله كتاب مطبوع في قواعد التفسير، تفسير تعبير في قواعد التعبير، ولم يدرك ابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكر هو نفسه في كتاب زاد المعاد، لم يدرك إلا قليلا من حياته، ولم يقرأ عليه هذا العلم الذي هو علم التعبير لصغر السن أو كما قال رحمه الله. قال ابن رجب: والقاضي تقي الدين سليمان وفاطمة بنت جوهر وعيسى المطعم وأبي بكر بن عبد الدائم وجماعة، وتفقه في المذهب يعني مذهب الحنابلة، وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية. وبالنسبة للعربية قد وصفه أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في معجم الشيوخ أو المعجم المختص بالنحوي، وله فيها اليد الطولة، وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولة. قال الذهبي في المختص يعني المعجم المختص وهو مطبوع: عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وتدريسه وفي الأصلين، وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل، وتصدر للإشغال وإقراء العلم ونشره. قال ابن رجب: قلت: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرات، وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكر، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه، ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة التي سنتكلم عليها إن شاء الله في السنة، وأشياء من تصانيفه وغيرها، وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات، وانتفعوا به، وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد الهادي وغيره. وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، ودرس بالصدرية وأما بالجوزية مدة طويلة، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره. ثم ذكر جملة من تصانيفه رحمه الله تعالى عددها، لكن من فوائد ما عدده أنه لما ذكر كتابه المشهور بالوابل الصيب سماه بقوله: كتاب جليل القدر، كتاب عقد محكم الأحباء، بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء، مجلد ضخم. ثم ذكر باقي مصنفات ابن القيم، هذه التي أكثرها ولله الحمد عني به، وذكر أيضا في ضمن هذه الكتب هذه النونية، في الأعلى سماها بالنونية، ثم قال مجلدان ثم قال الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي القصيدة النونية في السنة مجلد، هكذا سماها وهكذا وصفها، وأنها في عقد الفرقة الناجية. ثم قال بعد أن ساق جملة واسعة من مصنفاته: توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس 23 من رجب سنة 51، وصلي عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر ثم بجامع جراج، ثم قال ودفن بمقبرة الباب الصغير، وشيعه خلق كثير، ورؤيت له منامات كثيرة حسنة رضي الله عنه. ثم ذكر رؤيت له، أو رأى هو ابن القيم يذكرها عنه تلميذه حافظ ابن رجب، أنه قال وكان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية رحمه الله، في النوم، وسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر، ثم قال له أنت كدت تلحق بنا، ولكن أنت في طبقة ابن خزيمة رحمه الله. هذا كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمنا الله وإياه في كتابه ذيل طبقات الحنابلة، وطبقات الحنابلة معروف أنه للقاضي أبي يعلى، ذيل عليه الحافظ ابن رجب. أما تلميذه الحافظ ابن كثير فقال عنه وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه، ولا يستعيبه، لا يؤذي أحدا. قال ابن كثير رحمه الله وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك، رحمه الله. وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف، وبالجملة كان قليلا النصير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة سامحه الله ورحمه، وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين، وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره، إلى أن ذكر ما مر من ليلة وفاته والصلاة عليه. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى له هذه المنظومة الذي ذكرناها قبل قليل، وهي الكافية الشافية، وفي ضمن ومباحث طيات هذه المنظومة ذكر ما يتعلق بصفة الجنة والترغيب فيها. وقبل أن أدخل في الكلام على هذه النونية الكافية الشافية، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى له عناية بهذا الباب والتعلق به واللهج به، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله بعدما سبق من الكلام الذي ذكرته قال: وقرئ على شيخنا الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب وأنا أسمع هذه القصيدة من نظمه في أول كتاب صفة الجنة، وهي غير هذا يعني ضمن الميمية. ثم ذكر هذه الأبيات المتعلقة أو شيئا من هذه الأبيات التي فيها الكلام على صفة الجنة من الميمية: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سواك فيها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، إلى آخر ما ذكره الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى من هذه الأبيات. النونية الكافية الشافية أو النونية أو الكافية الشافية مطبوعة عدة طبعات، كما أنه قد اختلف أيضا نوعا ما في اسمها، إلا أن المشهور من اسمها دائر بين هذين الأمرين: النونية أو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وبعضهم ربما اختصرها فقال الكافية الشافية. وقراءة الحافظ الثقة ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المنظومة على ناظمها من أقوى الأدلة في إثباتها على مقتضى ما تدل عليه طرق أئمة الحديث والمصنفين في إثبات الكتب. ومما يؤكد ذلك أيضا أن ابن القيم رحمه الله تعالى المصنف لما ذكر هذه المسائل المتعلقة بالاعتقاد في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قال: وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة، وهو يتكلم عن مسألة الاستواء واستيفاء الاحتجاج لهم وبيان ما في ذلك في كتاب الشافية والكافية في الانتصار للفرقة الناجية. وهذا تسمية منه أيضا لكتابه كما سبق ذلك. وشهرتها عند المعاصرين بالنونية لاختصار هذا العنوان ولأجل الروي، لأجل الروي الواقع في البيت، لأن رويها على حرف النون كما سنسمع ذلك منه. ولا شك أن الطبعات تختلف، وربما تقع بعض النقص وبعض الزيادات في بعض النسخ، وهذه المنظومة عني بها أهل العلم عناية فائقة. أما كثير من طبقة تلاميذ أو طبقة تلاميذ الحافظ ابن القيم ومن بعدهم، فإن عناية تلك الطبقات كانت في سماع الكتب، وذلك لأنهم كانوا أهل علم ورسوخ فيه، فكانوا يكتفون بقراءة الكتب وسماعها مع تأصيلهم للعلم مسبقا، فكانوا لا يحتاجون إلا لقليل من الإفادة، أو إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إلى أصول هذا العلم ففتشوا وحصلوا ما خفي عليهم من أموره. ولما تمادى الزمان واحتاج الناس إلى استشراح المتون وإلى استشراح الكتب نظما ونثرا، عكف طوائف من أهل العلم على شرحها وشرح غيرها من الكتب التي يحتاج إليها المتعلمون، فشرحها العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم ابن عيسى النجدي رحمه الله تعالى من أهالي المجمعة كما هو معروف، المتوفى سنة 29 وثلاثمائة وألف، وشرحه ولله الحمد متوفر ومطبوع، وسماه توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وشرحها أيضا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بشرح مختصر جدا، ربما يمر على أبيات لا يشرحها، بل له شرحان، شرح الأول توضيح الكافية الشافية، والثاني الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. والشرحان كما سبق مختصران جدا، وشرحها تلميذه العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، لكن لا علم لي في أنها قد طبعت أو لم تطبع، لأنني أعرف أنها عبارة عن دروس صوتية مسجلة، ولا أدري فيما سبق هل طبع هذا الشرح وهذا التعليق أم لا. كما علق عليها أيضا شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان بتعليقات مختصرة أيضا جدا، سماها التعليقات المختصرة على القصيدة النونية، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، مطبوع في ثلاثة مجلدات، أعني هذا التعليق، وكان عبارة عن دروس مسجلة ثم فرغت وعني بها ثم طبعت في ثلاثة مجلدات كما أشرت سابقا. نونية ابن القيم كافية الشافية رحمه الله من بحر الكامل، وروي النون والدال والباء والميم من أكثر ما يجري عليه شعر الشعراء لسعة الحروف الموجودة في اللغة العربية. عدد أبياتها 42,805 بيت، 5,842. وأما ما يتعلق بمقاصدها وموضوعها فهو كما سبقت الإشارة إليه غير مرة، أنها متعلقة بالانتصار للفرقة الناجية. معنى هذا أنها مشتملة على تقرير عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، ومشتملة أيضا على نقض مقالات الفرق المخالفة لهم من عامة الطوائف فيما يتعلق بمسائل التوحيد. وتذكرت أن ذكرنا في أول شرحي أسباب حياة القلوب للشيخ حمد رحمه الله أن في رسالته إلى الصديق حسن خان ذكر هذه المنظومة وجعلها من المراجع التي يعنى بها، بل وأشار على الصديق حسن خان القنوجي بأن يشرحها، لكن لا نعلم من خبر ذلك شيء، ولكما ذكرنا في ذلك الوقت أن الشيخ أنه رد على رسالة الشيخ. أيضا نسيت أن أذكر أن من الشروح المطبوعة المشهورة وقد ذهب وهلي عنه شرح الشيخ العلامة محمد خليل هراس، وهو مطبوع أيضا في مجلدين، شرح الشيخ ابن عيسى أيضا في مجلدين، وسماه يعني الشيخ محمد خليل هراس شرح القصيدة النونية المسماه بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وكما سبق فإن مباحث هذه المنظومة يتعلق بمسائل العقيدة، فهي فيما يبدو أطول منظومة عقدية وصلت إلينا كما هو معلوم. وكان من طرق بعض المشايخ في تعليقهم على بعض الكتب من علماء نجد وشرحهم لها أنهم يقتصرون على ذكر بعض الشواهد المتعلقة بالأبواب المشتهرة التي يحتاج إليها في الطلب، وهذه الطريقة مستحسنة جدا في مثل هذه مع مثل هذه المطولات، وقد استعملها الشيخ السلمان رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية، فهو جمع عامة الشواهد الشعرية المتعلقة بالعقيدة الواسطية. هذا أهم ما يتعلق بالمنظومة وبناظمها. قبل ذلك، هذه المنظومة الشافية الكافية كما قلنا متنوعة المباحث، لكن اخترنا بعد التشاور أن يكون التعليق على الأبيات المتعلقة بصفة الجنة، وهي من آخر مباحث النونية على ناظمها الرحمة والرضوان، آخر مباحث النونية الكافية الشافية متعلق بصفة الجنة، وذلك أيضا بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالدنيا والحط منها والتحذير من مزالقها ومهالكها. وكان رحمه الله تعالى قد شرع أولا في ذكر الكلام على الجنة، ثم بعد ذلك رجع إلى الكلام على الدنيا فقال: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وجد السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. ثم بعد ذلك انطلق عليه رحمة الله ومغفرته إلى الكلام على الدنيا والتحذير من فتنتها بما يطول لو ذكرنا ما يتعلق بها مما قصدنا الكلام عليه في هذا التعليق من الكلام على أبيات الجنة. وعلى هذا فإننا سنتجاوز الأمر فيما يتعلق بالكلام عن الدنيا كما ذكره الحافظ ابن القيم، وسنتكلم على الأبيات المتعلقة بالجنة. فإذا أتينا إلى ما يتعلق بالكلام على الحور العين إن شاء الله تعالى استصحبنا تلك الأبيات التي بدأ بها الكلام على الجنة، ثم انطلق إلى ما يتعلق بمسائل الدنيا. ولكن اعلم قبل ذلك، سددني الله وإياك ووفقني وإياك لإدراك منازل أهل الجنان، أن الله سبحانه وتعالى قد ندب عباده ورغبهم إلى طلب هذه الجنة والسعي في تحصيلها والجد والاجتهاد في طلب أعلى منازلها. وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يقول لأصحابه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وهذا دليل على علو الهمة وطلب أعظم المقاصد. والله سبحانه وتعالى قد ندب عباده إلى هذا الأمر في آيات كثيرة. وقبل ذلك، حتى لا يفوتنا وكان ينبغي أن يذكر في عناية ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الباب، أنه صنف كتابه الذي هو من أحسن الكتب وأعظمها في هذا الباب، وهو كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح. وإذا زعمنا زعما فإنه بمثابة الشرح لما تعلق بصفة الجنة، أو العكس، أن يكون أصلا لذلك النظم بما يتعلق بصفة الجنة من الكافية الشافية. والعلماء رحمهم الله تعالى عنوا بهذا الباب فيما يتعلق بأمور الآخرة، لكن نحن نتكلم عن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المقام. ربنا جل وعلا ندب عباده إلى طلب الجنة وبشرهم بها وجعل لها سبحانه وتعالى طريقا يوصل إليها. قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا تبشير من الله جل وعلا ووعد منه سبحانه لمن استقام على دينه. وقال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بماذا؟ بالجنة والفوز. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر إلى هذه البشارات وإلى هذه الوعود. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بماذا يبشر؟ بالجنة وبرحمة الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم في سبيله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وكذلك قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من أراد أن يقف على عجائب في تفسير هذه الآية وفوائدها فلينظرها عند ابن القيم في حادي الأرواح الذي سبق ذكره. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى لما ذكر المؤمنين وفلاحهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولعله يأتي الكلام أيضا على ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام بل وسائر الملل والنحل وسائر الأمم التي بقي عندها أثارة من كتاب أو كتب الله سبحانه وتعالى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهما من مسائل الاعتقاد التي قررها أئمة الإسلام حتى جاءت فرقة النكد المعتزلة العقلية فزعمت أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين في كلام باطل لهم، وقد عني أهل العلم في نقض قولهم والرد عليهم، فكل من رد على المعتزلة وأصولهم رد عليهم في هذا الباب كيحيى بن أبي الخير العمراني في كتابه الانتصار، ولشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وشارح الطحاوية وأئمة الإسلام وأئمة الإسلام من الردود عليهم الشيء الكثير. وربما يأتي معنا أيضا الكلام على بعض وجوه الدلالات التي تدل على هذا الأمر. لما عظم الأمر في نفوس الصحابة وفي نفوس من كان بعيدا عن المدينة من الأعراب كانوا يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة وينجيهم من النار، ولا يفوتون فرصة إلا وقاموا أو قدموا هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم في منازل ومحافل متنوعة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين، وهذا في أفرادهم وجماعاتهم، ما جاء في الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وجميع من له صلة أو قرابة بنا وذرياتنا وجميع المسلمين من أهلها. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه ب70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم؟ قام الآخر فقال: سبقك بها عكاشة. وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنهما، قال: أتى النعمان بن قوقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وكانت رغبتهم رضي الله عنهم شديدة في هذا الأمر وفي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النظر إلى رب العالمين جل في علاه. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثوبان مولى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلني الجنة، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والمقصود بالسجود هنا الصلاة، لأنه تعبير عن الشيء بجزئه، وهذا التعبير سائد في اصطلاح الشرع، ولأن السجود من أعظم أعمال الصلاة. وهكذا لما قال له مولاه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث في صحيح مسلم. هذا ربيعة بن كعب الأسلمي مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى معاملته له وحسن خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء لا يستغرب، وإنما نحن نريد أن ننبه أنفسنا على هذا الأمر، وأن ننظر إلى معاملتنا لأقاربنا وذوي أرحامنا ومن له صلة بنا وجيراننا ومن تحت أيدينا من العمال، كيف تكون تلك المعاملة؟ هذا ربيعة بن كعب الأسلمي مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبيت رغبة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه بوضوئه وحاجته، فلما جاءه قال له: سل، سل شيئا أعطيك إياه. وهؤلاء أهل رغبة في الجنة. قال: سل. قال رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له: أو غير ذلك، اسأل شيء آخر غير هذا. فقال: هو ذاك، يعني لا أريد إلا أن أرافقك في الجنة. وهذه كانت همتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم غير مبدلين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، لأن الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة، وذلك بعد التوحيد كما هو معلوم. وأيضا مما يدل على هذه الرغبة والعناية بها وشدتها ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه حديث، لا ليس من حديث أنس بن مالك، وإنما من حديث عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال: أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم فقالوا: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، عليه الصلاة والسلام، مرحبا يعني سعة، وأهلا أي بأهل حضر. لقد جاء بكم إلينا حاجة. انظر، قال مرحبا وأهلا، لقد جاء بكم إلينا حاجة. قالوا: إي والله يا رسول الله. فقال: إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطاني. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: الدنيا تريدون؟ لأنهم جاءوا من أجل أن يسألوا الجبال، من أجل أن تكون الجبال عيونا ولا ينزحوا من الآبار. فقالوا: الدنيا تريدون؟ فاطلبوا الآخرة. فقالوا بجماعتهم يعني جميعهم معا: يا رسول الله، ادعوا الله لنا أن يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قالوا: يا رسول الله، أولادنا من غيرنا؟ قال: وأولاد الأنصار. قالوا: يا رسول الله، وموالينا؟ قال: وموالي الأنصار. وهذا الحديث عند الإمام أحمد. قال شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند: هذا حديث حسن. فهذه الرغبة العظيمة لهذا الأمر الذي كانوا عليه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ همم أصحابه في أشد المواقف التي يحتاجون معها إلى استحضار هذا الأمر والنعيم المقيم والسعادة الأبدية. ففي معركة الفرقان، معركة بدر التي فرق الله بها بين الحق والباطل، مع تلك العصابة القليلة ومع تجمع المشركين من قريش وإتيانهم بأحباشهم وأوباشهم من أجل أن يقتلعوا الإسلام في المدينة بزعمهم، وما كان من الأمر الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه ويشحذ هممهم بهذه المنزلة، بحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، إلى دار السلام والأمن والأمان، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام في تعليق على النظم فيما يتعلق بأسمائها، والذي في كل اسم من أسمائها بيان لحقيقة الحياة فيها. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، كلمة يتعجب بها العرب ويعظمون شأن الشيء. فقال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ لأن لها مقاصد. قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، جعبة النشاب التي يضعون فيها النشاب وبعض الأغراض التي يجعلونها معهم. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قاتلهم حتى قتل، رضي الله عنه وأرضاه. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. ولقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يستشعرون الجنة ويستحضرونها في أشد المواقف، وأنها رضا الله سبحانه وتعالى، وأنها الحياة الأبدية الخالدة، وأنها دار السلام. دار السلام، أنت لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ورأيت ما في الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، ولم تتفكر إلا في هذه التسمية دار السلام، لكان كافيا أن تنقطع عن الدنيا من أجل هذه الدار. دار السلام، السلام، السلام كلمة عامة واسم عام يشمل كل سلامة من الآفات. يندرج تحتها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما؟ لأن الدار دار سلام. لا يمسهم فيها نصب، لأن الدار دار سلام. فهي دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، دار سالمة من المنغصات والآفات التي أحاطت بملاذ الدنيا. فكل ملاذ الدنيا محاطة بأنواع من المنغصات، أمراض وحروب ومخاوف وأوبئة وما شابه ذلك. فلا سلام كامل ولا دار سالمة من الآفات ولا آمنة من المخاوف إلا تلك الدار، دار السلام. هذه الدار هي جنة الخلد، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. حتى طعامهم كما سيأتي معنا لا يكون أذى، وإنما يكون رشحا، ورشحهم المسك. ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. ولهذا كانوا يعيشون معها بوجدانهم، ويكرم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يجدوا ويكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده المؤمنين بأن يجدوا بعض ملاذ الجنة وهم في الدنيا. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر. قتال بدر كما هو معلوم لم يكن عزمة، كان اختياري. ومع هذا الذين لم يشهدوا بدرا كانوا يجدون في أنفسهم شيئا من ذلك. قال أنس بن مالك: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله أشهدني. قال: يا رسول، فقال: يا رسول الله، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد صنع هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. والحديث متفق عليه، حتى ما عرفته أخته إلا ببنانه من شدة ما كان عليه من الأمر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أحوال بعض العلماء أنه يأتي على القلب حين يقول فيه إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنها لحياة طيبة. وقد ذكر أيضا عن شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أن في الدنيا جنة، لا يدخل جنة الآخرة إلا جنة الآخرة إلا من دخلها، وهذه الجنة جنة الإيمان. فالجنة أيها الإخوة إخوتي في الله أعظم المطالب، ولا نلتفت إلى قول المتصوفة كما يذكر غير واحد منهم كصاحب الإحياء أن الجنة دار البله، أو قول ما نسب إلى رابعة من أنها تقول ما عبدتك رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن شوقا إليك أو طمعا في النظر إلى وجهك، فإن هذا كله محض باطل ومخالف لعقيدة أهل الإسلام، لأن العبادة عند أهل الإسلام عند أهل السنة قائمة على ثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء. والله عز وجل هو الذي ندبنا إلى أن نرغب في جنته، بل وصفها بأوصاف ترغب فيها وتحض على طلبها ليقوم الناس بحقها. وقد قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما أعمالهم؟ كأنك وأنت تقرأ هذه الآية تسأل أعدت للمتقين، وربما قلت ونسأل الله لنا ذلك جميعا اللهم اجعلنا منهم. فإذا سألت نفسك من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. انظر إلى هذا الوصف وإلى هذا الحظ وإلى هذا الحث وإلى هذا التحضيض في طلب هذه المنزلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها. اللهم اجعلنا وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من علمائنا وإخواننا وسائر المسلمين من أهل تلك الدار. اللهم أدخلنا الجنة بسلام آمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وللاستماع والحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.